بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب من بدأ بالسلام. قال: حدثنا أبو نعيم عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار قال: ما كان أحد يبدأ أو يبدر ابن عمر رضي الله عنهما بالسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من بدأ بالسلام. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضيلة وأهمية البدء بالسلام والمسارعة إلى ذلك، وأن أفضل المتلاقيين من يبدأ أخاه بالسلام، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام، أنه قال: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. فهذا فيه فضيلة البدء بالسلام والمسارعة إلى ذلك، وأن يكون العبد سابقا إليه لا مسبوقا. ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما في مسارعته ومبادرته بالسلام. قال: ما كان أحد يبدأ أو يبدر، يبدر أي يسبق أو يسبق ابن عمر بالسلام. ما كان أحد يبدر أو يسبق ابن عمر بالسلام، بمعنى أنه إذا التقى مع أخ له سبقه إلى السلام، وهذا الحرص منه رضي الله عنه ومن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكون الأولى والأفضل من كان كذلك، أولى المتلاقيين وأفضلهما من يبدأ أخاه بالسلام. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن جابر موقوفا عليه وصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد. وهذا سيأتي فيه تراجم خاصة عند المصنف رحمه الله في بيان من الأحق بأن يبدأ أو يبدأ بالسلام. قال: والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو الأفضل. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، قال: والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. هذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولى المتلاقيين أو أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. هنا يقول: الماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل، أي أفضل من أخيه، لأنه سبقه إلى السلام وبدأه به، فهو أفضل منه من هذه الجهة، ومن جهة أن رد أخيه السلام وفيه فضل لأخيه لكونه رد السلام سببه المسلم، لأن المسلم ابتداء تسبب في إجابة أخيه له بالرد، وربما لو لم يبدأ لتلاقيا دون أن يحصل منهما سلام. فالذي يبدأ بالسلام أولى لكونه بادر وسابق إلى الخيرات، ولكونه في مقام المذكر لمن لقيه أو من يلقاهم من إخوانه. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الأغر رضي الله عنه وهو رجل من مزينة وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أوسق من تمر على رجل من بني عمرو بن عوف اختلف إليه مرارا، قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل معي أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قال فكل من لقينا سلموا علينا، فقال أبو بكر ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيكون لهم الأجر، ابدأهم بالسلام يكن لك الأجر. يحدث هذا ابن عمر عن نفسه.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الأغر المزني رضي الله عنه كانت له أوسق من تمر. الأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا، فكانت له أوسق من تمر على رجل من بني عمرو بن عوف اختلف إليه مرارا، أي ذهب إليه مرات عديدة يطلبها منه. قال فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي وذكر له حاله مع ذلك الرجل، قال فأرسل معي أبا بكر الصديق، أرسل معي أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قال فكل من لقينا سلموا علينا، أي بادروا إلى السلام، ما أن يروا أبا بكر رضي الله عنه ومن معه إلا ويبادرون إلى السلام. قال فقال أبو بكر ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيكون لهم الأجر، ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيكون لك يبدأونك بالسلام فيكون لهم الأجر، قال ابدأهم بالسلام يكن لك الأجر. وهذا الشاهد من الحديث للترجمة أن الأجر الأوفى والفضيلة الأتم هي لمن بدأ بالسلام، من رد السلام مأجور على رده، لكن الفضيلة الأتم والأكمل هي لمن بدأ بالسلام، ولهذا أرشده إلى ذلك. قال يحدث هذا ابن عمر عن نفسه، يحدث هذا ابن عمر عن نفسه، ولعل هذا أيضا بابا من الخير انفتح على ابن عمر رضي الله عنه من هذه القصة أو من هذا الموقف، ولهذا مر معنا في صدر هذه الترجمة أن ابن عمر ما كان أحد يسبقه إلى السلام، فلعل هذا الموقف أو هذه القصة كان لها تأثير عليه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف والقعنبي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وسبق عند المصنف رحمه الله أبواب في الهجر، ومضى أن الهجر في ثلاث فأقل رخص فيه، في أمور الدنيا والخلافات الدنيوية رخص في الهجر فيما دون الثلاث، لا يزيد على ثلاثة أيام، أما ما زاد على ثلاثة أيام فإنه لا يحل. والثلاث رخص فيها لأن النفوس عندما يقع خلاف أو غضب أو اشتداد في موقف ما يصيب النفس ما يصيبها من الاقتراب وعدم الإقبال على الأخ، فرخص له في حدود ثلاثة أيام أن يهجره وأن يمتنع عن محادثته، أما ما زاد على ذلك فإنه لا يحل. قال: فيعرض فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا شاهد الحديث للترجمة: خيرهما الذي يبدأ بالسلام، أي خير المتلاقيين من يبدأ أخاه بالسلام. إذن هذه الترجمة اشتملت على أربعة نصوص. الأولى تحكي، النص الأول يحكي فعل السلف في المبادرة والمسارعة إلى السلام والمسابقة إليه، والثاني فيه أن من يبدأ بالسلام هو الأفضل، والثالث الذي هو عن أبي بكر رضي الله عنه فيه أن من يبدأ بالسلام يكون له الأجر، والرابع فيه أن من يبدأ بالسلام هو خير المتلاقيين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل السلام. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يعقوب بن زيد التيمي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: السلام عليكم. فقال: عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال: عشرون حسنة. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب فضل السلام، أي ثوابه وما فيه من الأجر وما يترتب عليه من خير. قال: باب فضل السلام. أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: السلام عليكم. فقال: عشر حسنات. فقال: عشر حسنات. السلام، السلام عليكم، هذه حسنة، حسنة السلام، والحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فإذا قال السلام عليكم فهذه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: عشر حسنات. قال: فمر آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. وهنا حسنتان: حسنة السلام وحسنة زيادة الرحمة. قال: عشرون، عشرون حسنة. فمر ثالث فزاد: ورحمة الله. قال: السلام عليكم ورحمة الله. قال: ثلاثون، عشر للسلام وعشر للرحمة وعشر للبركة. وهذا فيه أن السلام حسنات، كلما اعتنى المسلم بألفاظه المشروعة زادت حسناته. إذا جاء بالسلام فهي 10، إذا زاد الرحمة صارت 20، وإذا زاد البركة صارت 30 حسنة. وينبغي على المسلم أن يحرص على أن يغنم الأجر الوافر. وهنا لاحظ أنك إذا سلمت على أخيك السلام الوافي، قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسنت مرتين، مرة لنفسك حيث جئت بالسلام الوافي فلك 30، ومرة أنك استدعيت من أخيك أن يأتي بالسلام الوافر فتفوز بالدلالة على الخير، الدال على الخير كفاعلة. لأنه إذا قلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مطلوب منه ماذا؟ أن يحييك بمثل ما حييته، أن يحييك فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فتكون أحسنت إلى نفسك وأحسنت إلى أخيك، أحسنت إلى نفسك وأحسنت إلى أخيك. قال فقام رجل، وهنا يظهر لنا ضعف ابن آدم. الآن في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا التذكير العظيم، جاء رجل فقال السلام عليكم فقال 10، الآخر زاد ورحمة الله قال 20، الثالث زاد وبركاته قال 30، وفي وسط هذا المجلس المفعم بالتذكير العظيم بفضل السلام قام رجل ولم يسلم، قام رجل ولم يسلم. قال فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم. وهذا حقيقة يحكي واقعنا، يحكي واقعنا في مجالس التذكير. كثيرا ما نذكر بأمور فيها نفع لنا وخير ونقوم من المجلس ولا ننشط للعمل بها، وحدنا منها ذلك المجلس، وربما قلنا في المجلس ما أجملها من فائدة، فائدة عظيمة ونفيسة جدا، ونقوم ولا نعمل، نغفل وننسى ونلهو وننشغل. وهذا يفيد أن المسلم مطالب بمجاهدة نفسه على الخير، وأنه إذا ذكر بالخير يجتهد في العمل به حتى السنن. ولهذا أحد السلف قال كلمة جميلة، قال إذا سمعت الحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقوله فاعمل به ولو مرة هذا في السنن والرغائب، أما الأحاديث المشتملة على الفرائض والواجبات لا يقال في شيء منها اعمل به ولو مرة، لكن مراده في الأحاديث التي فيها سنن وفضائل ورغائب، إذا ما مر عليك الحديث احرص على أن تعمل به ولو مرة لتكون من أهله. أما أن تسمع دون أن تعمل فهذا يكون إشكال في حقك. ولهذا ما أكثر ما يغفل الناس. من الطرائف التي تروى في هذا الباب أن خطيبا مجيدا في منطقته يعد للخطب إعدادا جيدا ويفيد جماعة مسجده، وطالت مدته في الخطابة، فجاءه أحد الملازمين له مدة طويلة يسمع خطبه، قال له أنت منذ 20 سنة وأنت تخطب فينا فماذا قدمت؟ قال وأنتم منذ 20 سنة تستمعون إلي فماذا فعلتم؟ أنتم منذ 20 سنة تستمعون إلي فماذا فعلتم؟ لأن مهمة الخطيب أو الواعظ أو المعلم أو المذكر أن يبين، ثم تأتي مهمة المستمع أن يجاهد نفسه على العمل. الشاهد أن الإنسان يغفل ينسى، تأتيه عوارض تلهيه، فيحتاج إذا قام من مجلس الخير أن يجاهد نفسه على العمل بالخير الذي سمعه حتى ترتاض نفسه على ذلك. قال إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم. إذن السلام يكون في أول المجلس وفي آخره، وليست الأولى بأحق من الآخرة. والمسلم مطلوب منه أن يسلم في البدء وفي الانتهاء، في بدء اللقاء، وعند المفارقة أيضا يكون الوداع بالسلام، فيكون التلاقي بالسلام والتوديع به أيضا. قال: ما الأولى بأحق من الآخرة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف أبي بكر رضي الله عنه فيمر على القوم فيقول: السلام عليكم، فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال أبو بكر: فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الملك عن زيد قال حدثنا عمر رضي الله عنه مثله.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قال: كنت رديف أبي بكر، أي رديفا له على دابة، إما على حمار أو على خيل. قال: كنت رديف أبي بكر. وهنا خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام رديفان على حمار أو على دابة، ويمشيان في الطريق، يقول عمر فيمر على القوم فيقول: السلام عليكم، أي أبو بكر يسلم. وهذه توضح لنا الرواية السابقة فهمنا منها أن أبا بكر يسبق إلى السلام، لكن تلك تحكي ذاك اللقاء، يبدرونه الناس بالسلام فيسبقونه، لكنه كان مسابقا إلى السلام وحريصا على البدء به، كما يوضح ذلك هذه الرواية. قال: يقول السلام عليكم، فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله، فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أبو بكر: فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة. وهذا يدل دلالة ظاهرة على حرص الصحابة على الخير، ومسابقتهم إليه ومسارعتهم له وحرصهم على نيل الفضائل. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه، قال: فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة، لأن إذا قلنا السلام عليكم قالوا: السلام عليكم ورحمة الله، وإذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله قالوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففضلونا أو زادوا علينا بزيادات كثيرة، أي بالزيادة في السلام. وهذا يدل على فضل السلام وفضل الزيادة المأثورة فيه. نعم.
قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين.
ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. ما حسدوكم على السلام والتأمين. اليهود هم أحسد خلق الله، وحسدهم للناس حسد على ما آتاهم الله من فضله، وهم أعظم ما يكونون حسدا لأمة الإسلام على ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الفضل العظيم بالنبي، ببعثة النبي الكريم وهذا الدين المبارك المشتمل على الفضائل والخيرات. ويدرك يهود فضائل هذا الدين على أهله، ولهذا كما أنهم يحسدونهم على الدين جملة، فإنهم يحسدونهم أيضا على تفاصيل هذا الدين وخيراته. ولهذا إضافة إلى حسدهم أهل الإيمان على الدين جملة، يحسدونهم على وجه التفصيل أشد ما يكون على هاتين الخصلتين، السلام والتأمين. وهذا فيه دلالة أن يهود يعرفون فضل الإسلام على الجملة، ويعرفون فضله في التفاصيل وما يترتب عليه من خيرات وبركات. ولهذا حسدوا أمة الإسلام على دينهم، وحسدوهم أيضا خاصة على هاتين الخصلتين أشد ما يكون حسدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. فهذه الجملة تفيد أنهم يحسدون على كل شيء، وأنهم أشد ما يكونون حسدا لأمة الإسلام على هاتين الخصلتين. أما السلام فلأنه شعار المؤمنين وزينة الموحدين والرابطة الوثقى بين المسلمين وسبب التآخي والتآلف بين عباد الله المتقين. فالإسلام فالسلام شأنه عظيم ومكانته عليا، وهو من جمال الإسلام وزينته، وهو يشعر بالرابطة العظيمة التي يتبوأها أهل الإسلام بهذا السلام الذي يتبادلونه عند كل لقاء. والسلام بجمله دعوات مباركات، يلقى المسلم أخاه فيقول السلام عليكم، هذه دعوة له بأن يسلمه الله من الشرور، من الآفات، من الأخطار، من الأضرار، من الأعداء، السلام عليكم. ورحمة الله دعاء له بالرحمة، فقوله السلام عليكم فيه الوقاية من الشر، وقوله ورحمة الله فيه طلب الخير له، لأن الرحمة فيها طلب الخير للمرحوم. فجمع له بين الخيرين، بين الخيرين، في السلام دفع الشرور، وفي الرحمة طلب الخيرات. وفي قوله وبركاته فيها ثبات الخير ودوامه وزيادته ونماؤه. فجمعت هذه الكلمة المباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعت السلام من الشر، السلام من الشرور بأنواعها، هذا أولا، وطلب الخيرات بأنواعها، هذا في ورحمة الله، وثبات هذه الخيرات ودوام هذه الفضائل واستمرارها، هذا في وبركاته. فجمعت هذه الكلمة للمسلمين الخير كله، دفعا للشر وطلبا للخير وثباتا لهذه الفضائل والخيرات. وهذه فضيلة عظمى فاز بها أهل الإسلام وربحوها، وكلما كانوا محافظين على السلام معتنين به حظوا بهذا الخير الذي يحسدهم عليه أعداؤهم ولا سيما اليهود. قال والتأمين، أي قولهم آمين في الدعوات الجماعية في القنوت ونحوه، يدعو الإمام ويؤمن المأمومون، وأيضا في الصلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقولون آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فاليهود يحسدون أمة الإسلام أيضا على التأمين، لأن التأمين له أثر بالغ وعظيم للغاية، وهو يدل أن دعوة المسلمين واحدة وأنها تحيط بهم أجمعين. يقول الإمام: اللهم اغفر لنا، فيقولون آمين فتعمهم المغفرة. يقول: وارحمنا، فيقولون آمين فتعمهم الرحمة. بارك لنا فيما رزقتنا، يقول آمين تعمهم البركة، وتحيط بهم الدعوة أجمعين، تحيط بهم الدعوة أجمعين. فاليهود يحسدون أمة الإسلام على السلام وعلى التأمين. فالسلام والتأمين نعمة أدرك الأعداء فضيلتها ومكانتها وحسدوا أمة الإسلام عليها. ومن أسف أن في المسلمين من لا يعرف فضيلة هذه النعمة ولا مكانتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السلام اسم من أسماء الله عز وجل. قال: حدثنا شهاب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم.
ثم قال رحمه الله: باب السلام اسم من أسماء الله عز وجل. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، أي من أسمائه الحسنى. قال الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فالسلام اسم من أسماء الله الحسنى، وهو من حيث دلالته يدل على تنزيه الله، لأنه دال على السلامة، فهو اسم يدل على تنزيه الله تبارك وتعالى من النقائص والعيوب. السلام أي السالم من النقائص والعيوب، فهو اسم من أسماء التنزيه. وينبغي أن يعلم أن أسماء الله تبارك وتعالى من حيث المعاني التي تدل عليها تنقسم إلى أقسام، وهي في الجملة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: أسماء حسنى تدل على إثبات الصفات الذاتية لله، كالسميع يدل على السمع، والبصير على البصر، والعليم العلم، وهكذا. القسم الثاني: أسماء حسنى تدل على ثبوت صفات فعلية لله تبارك وتعالى، مثل الرزاق الرزق، والمعطي العطاء، والجواد الجود، والكريم الكرم، وهكذا. والقسم الثالث: أسماء تدل على التنزيه، ومنها القدوس، السلام، السبوح، فهذه من أسماء التنزيه. والقسم الرابع: أسماء دالة على معان عديدة لا على معنى مفرد، على معان عديدة لا على معنى مفرد، ومنها العظيم والسيد والصمد ونحو هذه الأسماء. والسلام هو اسم من أسماء الله الحسنى الدالة على التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله. قال: السلام اسم من أسماء الله عز وجل. أيضا مما ينبغي أن يعلم في أسماء الله أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وأنها باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني أوصاف، بمعنى أنها ليست أعلاما جامدة لا تدل على معاني، بل أسماء الله سبحانه وتعالى كلها دالة على معاني، دالة على ثبوت صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه. ولهذا قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السلام اسم من أسماء الله، إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض أي بين العباد يحفظونه ويعرفونه ويتداولونه بينهم، اسم بينهم موجود بين العباد، وهذا معنى وضعه الله في الأرض. قال: فأفشوا السلام بينكم، فأفشوا السلام بينكم. لما تقول السلام عليكم، هذه اللفظة فيها هذا الاسم لله تبارك وتعالى، وفيها أيضا التجاء إليه سبحانه وتعالى وتوسل إليه بطلب السلامة للمسلم عليه. ولهذا قولك لغيرك السلام عليكم هذا دعاء له بالسلامة، تطلبها له من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو السلام ومنه السلام، كما أنك تقول ذلك أدبار الصلوات يستغفر ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. فالسلام هو الله والسلام من الله، السلام هو الله لأنه اسمه تبارك وتعالى الدال على تنزهه عز وجل عن النقائص والعيوب، والسلام من الله، السلام الذي يحصل للعباد من الشر والضر والبلاء هو من الله تبارك وتعالى، لأن المسلم من سلمه الله والناجي من أنجاه الله، لا سلامة إلا منه تبارك وتعالى ولا نجاة إلا بمنه وفضله، السلام منه سبحانه. قال: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام مر معنا في ترجمة قريبا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم، وعرفنا معناه وأنه يفيد نشر السلام وإشاعته. ومن فوائد ذلك أن الإسلام دين السلام، وأن السلام لا يكون إلا بالإسلام، بدون الإسلام لا يتحقق سلام ولا أمن ولا راحة. فأمن الناس وسلامتهم من الشرور بالإسلام. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والسلامة إنما هي بالإسلام. كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهلال هلال أول الشهر قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، وفي رواية: بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. لاحظ الترابط: لا أمن إلا بإيمان ولا سلامة إلا بإسلام. فالإسلام دين السلام، وهذا مما دفع اليهود على حسد أمة الإسلام على السلام، لأنه إشاعته ونشره وإفشاؤه بين المسلمين أمن لهم وسلامة، إشاعته وإفشاؤه بين المسلمين أمن لهم وسلامة. قال: أفشوا السلام تسلموا. فإذا أفشوا السلام بينهم سلموا، يعني من الأخطار، من الشرور، من البلاء، السلام سلامة لهم. فهذا يدل على فضيلة السلام. وقوله أفشوا السلام، كلمة أفشوا استفاد منها أهل العلم أن من إفشاء السلام إسماعه، لأنك لو ألقيت السلام على أخيك بصوت لا يسمعه لا تكون قد أفشيت السلام. فإذا مما يدل عليه قوله أفش السلام أن تسمع أخاك سلامك. وأيضا من فوائد قول أفش السلام ألا يؤتى بالسلام مختزلا، لأن من جاء به مختزلا أي منتقصا بعض ألفاظه أو حروفه لم يتحقق منه إفشاء السلام لأنه جاء به منقوصا.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محل قال سمعت شقيق بن سلمة أبا وائل يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال القائل السلام على الله، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال من القائل السلام على الله؟ إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن.
ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كانوا يصلون أي الصحابة رضي الله عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال القائل السلام على الله، أي في التشهد والتحيات، قال القائل السلام على الله، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال من القائل السلام على الله؟ إن الله هو السلام. من القائل السلام على الله؟ إن الله هو السلام. قوله إن الله هو السلام هذا هو الشاهد من سياق حديث ابن مسعود في هذه الترجمة، لأن فيه إثبات أن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا الاسم كما أنه ثابت في السنة ثابت في القرآن في الآية التي سمعنا من أواخر سورة الحشر. فالسلام اسم لله عز وجل ثابت في القرآن والسنة. قال من القائل السلام على الله؟ هنا لاحظ عندما قال القائل السلام على الله، نحن عرفنا أن السلام دعاء، والله تبارك وتعالى يدعى لا يدعى له، يطلب منه لا يطلب له، هو جل وعلا المدعو المرجو المتجه إليه في الرغائب والحاجات الغني عن العباد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وهو سبحانه وتعالى غني عن العباد. ولهذا قول هذا القائل السلام على الله خطأ، خطأ فادح، لأن السلام هو الله، وهو الذي يدعى، هو الذي يطلب منه السلام، مثل ما جاء السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام، فالسلام يطلب منه لا يطلب له، هو غني عن العباد، وهو تبارك وتعالى السلام جل وعلا، نفسه هو السلام جل وعلا والسلام منه. فهذا خطأ وقع فيه بعضهم في أول الأمر ونبههم النبي عليه الصلاة والسلام، قال القائل السلام على الله، السلام على الله، وقول السلام على الله هذا دعاء من العبد لله بالسلام، وكيف يدعى بالسلام للسلام الذي منه السلام؟ هذا خطأ، ولهذا نبهه وبين خطأه بقوله إن الله هو السلام، أي فلا يصح أن يقال السلام على الله لأن الله هو السلام. ثم لما نبه على الخطأ وحذر منه بين الصواب، بين الصواب، قال ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. علمهم صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقولون؟ قال: تقولون التحيات لله. والمراد بالتحيات أي التعظيمات، التعظيمات كلها لله، لأن الله سبحانه وتعالى هو العظيم وهو العلي العظيم وهو المستحق للتعظيم كله. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي تعظيما. فالتعظيم كله لله، التحيات لله أي التعظيمات وما يكون من العبد من خضوع وذل وانكسار وانقياد، كل ذلك لله لا لأحد سواه. التحيات لله. والصلوات، سواء قيل الصلوات التي هي ركوع وسجود، أو الصلوات التي هي الدعوات، فهذا كله لله، لا يصلى إلا لله ولا يدعى إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فالدعاء لله لا يتوجه فيه إلا إليه، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. فالدعاء عبادة لا يلجى فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والركوع والسجود والخضوع والذل والمعاني التي تكون في الصلوات هذه لله جل وعلا، ولهذا لا يركع ولا يسجد ولا يخضع ولا يذل إلا لله سبحانه وتعالى. قد مر معنا قريبا، قالوا: يا رسول الله، الرجل يلقى أحاه أينحني له؟ قال: لا، لا ينحني له. قال: والطيبات، أي لله، أي الطيبات من الأقوال والأعمال. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. فالطيبات أي من الأقوال، والطيبات من الأعمال، كلها لله، لا يصرف شيء منها لغيره، هذه العبادة. قال أهل العلم: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل هذه الطيبات لله وحده، لا يصرف شيء منها لغيره. هذه كلمات إخلاص يقولها المصلي في تشهده، كلمات إخلاص وتوحيد. التحيات لله والصلوات والطيبات، فهي كلمات إخلاص وتوحيد وتعظيم وإقرار لله سبحانه وتعالى بالخضوع له والعبودية. قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لاحظ الآن، بدأ السلام على، فذكر أولا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر ثانيا المسلم نفسه، ثم ذكر عموم عباد الله، وهذا الترتيب في غاية الحسن. فيبدأ المسلم أولا بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، والبدء به صلوات الله وسلامه عليه داخل في عموم قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا كان أولى بنفسك منك، تبدأ به مقدما له على نفسك صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أولى بنفسك منك. لأن قول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا يدل على أمور عديدة جدا، منها أنه عليه الصلاة والسلام أحرص على نفسك منك، مهما بلغت من حرص على نفسك لن تكون أحرص على نفسك من نبيك عليه الصلاة والسلام. وثانيا، يدل قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم على أنه أحق منك بالمحبة، ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبتك لنفسك ووالدك وولدك والناس أجمعين. ومن معاني هذه الأولوية أن تبدأه في هذا التشهد بالسلام، تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تبدأ بالسلام كاملا له صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك تضيف السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فتبدأ أولا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بنفسك علينا، ثم عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين، فيشمل كل عبد صالح يشمله. كانوا قبل ذلك يفصلون في الأسماء، يفصلون في الأسماء ويطول بهم المقام، السلام على فلان، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على، يفصلون في السلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلتم ذلك شمل كل مسلم ومسلمة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قال هذه الكلمة الجامعة شملت. ولهذا قال بعض العلماء: إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، من تمام ذلك أن تستحضر أن هذا إلقاء للسلام منك على كل عبد صالح، ملك أو نبي أو غير، كل هؤلاء يجمعهم قولك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ويشملهم هذا الكلام الوجيز المختصر. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا فيه الشهادة لله بالوحدانية. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهي كلمة التوحيد. ومدلول هذه الكلمة أن تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا، أن تخلص الدين كله لله. وقوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله فيه الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة والعبودية، وأنه بلغ الرسالة البلاغ المبين، وكمل العبودية أتم التكميل. وفي جمعك في الشهادة بين الرسالة والعبودية خروج من الغلو والجفاء في حقه عليه الصلاة والسلام، لأن شهادتك له بالرسالة تستوجب أن تطيعه فيما أمر، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وشهادتك له بالعبودية فيها عدم صرف شيء من حقوق الله له، لأن العبد لا يعبد، والمدعو له لا يدعى. أنت تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء له، الذي يدعى له لا يدعى، الذي يدعى له لا يدعى. أنت تدعو له بهذه الدعوات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه دعوات له، ومن يدعى له لا يدعى. ولهذا من يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام أو يدعون الأولياء أين من لفظ التحيات فقط حتى يدركوا خطأهم الفاحش. أيضا قولك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الذي تدعو له لا يدعى، عباد الله الصالحين يدعى لهم لا يدعون، فكيف يلجأ بعض الناس إلى العباد الصالحين، يقول لهم مدد، أو يقول أغثني، أو يقول أنا ملتجئ إليك، أو يقول إن لم تغثني من الذي يغثني، يخاطب بعض المخلوقين، إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي، أو يقول ما لي من ألوذ به سواك، لا أجد أحدا ألوذ به إلا أنت. أين هم من هذه التحيات؟ ولهذا التحيات التي نقرأها تعلمنا التوحيد، التحيات التي نقرأها تعلمنا التوحيد، وتعلمنا حقوق الله سبحانه وتعالى، وتعلمنا الإخلاص، وأن نفرد ربنا تبارك وتعالى بالتوحيد والعبادة والالتجاء، ندعوه ولا ندعو غيره، نسأله ولا نسأل غيره، نلتجئ إليه ولا نلتجئ لغيره، ومن سوى الله كلهم عبيد لله يدعى لهم ولا يدعون. قال: وقد كانوا يتعلمونها، أي الصحابة، كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن. وهذا فيه تنبيه إلى أن ألفاظ التحيات ينبغي أن تحفظ وتضبط مثل ما يحفظ الشخص سورة الفاتحة وسورة القرآن، لأنهم قال كانوا يتعلمونها كما يتعلمون السورة من القرآن. وهذا فيه أن الخطأ في ألفاظ التحيات لا يخلو إما أن يغير المعنى أو ينقص المعنى أو يفسد المعنى. أحيانا بعض الناس يغير لفظة في التحيات يفسد المعنى ويتغير تماما. ولهذا وجب على المسلم أن يحفظ ألفاظ التحيات حفظا متقنا مثل ما يحفظ السورة من القرآن. وهذه كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وها هنا نصيحة توجه إلى العوام وكبار السن أن يتفقد نفسه في هذه التحيات مع طالب علم مجيد، ومن تواضع لله رفعه، يتفقد نفسه في ألفاظ التحيات هل هو يأتي بها صحيحة أو عنده خطأ. أحيانا يفاجأ بعض الدعاة إلى الله في الدروس التطبيقية مع بعض العوام أن بعض العوام ممن قارب 70 أو 60 سنة أمضى عمره وهو يتشهد تشهدا خاطئ، بل وجد من يقرأ الفاتحة أو غيرها من سور القرآن قراءة خاطئة تغير المعنى، بل أحيانا تفسد المعنى. أحد الدعاة يقسم بالله أنه سمع أحد العوام يقرأ الفاتحة مالك ومال الدين، هكذا يقرأها، أمضى حياته يقرأ في عبادته لله مالك ومال الدين، يقرأها هكذا. هذه مصيبة. وكيف تعالج مثل هذه المصيبة وهذا البلاء الخطير إلا بالتواضع والجلوس والتعلم وتفقد النفس ومعرفة حاله مع هذه العبادة ومع هذه الألفاظ الكاملات؟ ما الذي يضيرني أن أجلس مع طالب علم مجيد وأعرض عليه ألفاظ التحيات حتى أنظر إن كان عندي خطأ يصححه، وإن كنت مصيبا أحمد الله، أما إن كان عندي خطأ لا يليق بي أن أمضي حياتي إلى أن أموت وأنا على الخطأ والخير حاضر عندي وبين يدي فأكون مفرطا مقصرا. هذه الصيغة هي إحدى الصيغ التي جاءت في التحيات، لأنه جاء في التحيات أحاديث، منها هذا الحديث حديث ابن مسعود، ومنها حديث ابن عباس وأحاديث أخرى، لكن هذا الحديث هو أصح هذه الأحاديث وأجمعها. ولهذا قال الترمذي رحمه الله في كتابه السنن بعد أن روى هذا الحديث قال: وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، قال: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم. وعليه العمل عند أكثر أهل العلم لأمرين: أولا لأنه أصح شيء ما ورد في الباب، أصح شيء ورد في الباب هو هذا، الصيغ الأخرى صحيحة لكنه أصح منها، أقوى منها إسنادا. والأمر الثاني نبه عليه غير واحد من أهل العلم، الأمر الثاني أن هذه الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود وهو قول التحيات لله والصلوات والطيبات، لاحظ التحيات لله والصلوات والطيبات، جعل كل واحدة من هذه جملة مستقلة، فأفاد كل واحد من هذه ثناء مستقلا، بينما الصيغ الأخرى التحيات لله التحيات الطيبات لله، فجعلت الطيبات صفة للتحيات، بينما هنا الطيبات شيء مستقل والصلوات شيء مستقل والتحيات شيء مستقل، فتضمنت أنواعا من الثناء المتغاير المتعدد، فهي صيغة من حيث المعنى أكمل وأجمع، ومن حيث الإسناد أصح وأثبت. ولهذا كان العمل على هذه الصيغة عند أكثر أهل العلم. ثم هنا قوله: السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، هل يقول المسلم السلام عليك أيها النبي أو يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته بحذف أيها؟ هل يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته أو يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب؟ جاء في بعض روايات هذا الحديث حديث ابن مسعود أنه قال وهو بين أظهرنا فلما قبض قلنا السلام على النبي فهذه الرواية التي جاءت عن في حديث ابن مسعود في بعض طرق هذا الحديث تفيد أنهم كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبعد أن قبض صلوات الله وسلامه عليه تغيرت الصياغة عندهم إلى السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لكن أيضا جاء في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد ويقول فيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا يفيد، يعني إذا نظرت إلى الرواية التي في حديث ابن مسعود وهو لما قبض صرنا نقول كذا، هذه الرواية التي موطأ مالك وهي ثابتة الإسناد وفيها أن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد يعلم الناس على المنبر تعليما جماعيا ولم يحفظ أن أحدا أنكر عليه ذلك، يعلمهم أن يقولوا السلام عليك أيها النبي. فإذا نظرت إلى هذه الرواية وتلك يفيدك أن بعض الصحابة جاء عنهم هذا وبعضهم جاء عنهم هذا، ولهذا الأقرب الله تعالى أعلم أن الأمر في ذلك واسع إن قلت السلام على النبي ورحمة الله وبركاته أو قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا يقال في شيء من هذه إنه خطأ، لا نقول هذا خطأ ولا نقول ذاك خطأ، كله صواب وكله عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.